أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 229: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، ماذا الكفارة عن الوطء في أول الحيض؟ دينار أو بدينار وفي وسطه بنصف دينار، يعني أن يدفع إذا وطأ زوجته هذا فترة الحيض من أول ظهور الدم إلى آخره، تقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الوقت. إذا هو ثلاثة أيام مثلا هي ففي اليوم الأول الثلث الأول، اليوم الثاني الثلث الثاني، اليوم الثالث والثلث الثالث من الحيض. إذا كان ستة فيومين يومين يومين، أربعة يصير يوم وجزء وثلث يوم، وهكذا بعد. فترة الحيض هذه التي ترى المرأة كم يوم ترى الحيض تختلف من امرأة إلى امرأة. إذا رأت الحيض ثلاثة أيام، نقول في اليوم الأول هو الثلث الأول من الحيض، في اليوم الثاني يكون الثلث الثاني من الحيض، في اليوم الثالث هو الثلث الثالث من الحيض. إذا كان أربعة أيام، فاليوم الأول وجزء من اليوم الثاني هو الثلث الأول، اليوم بقية اليوم الثاني مع جزء من اليوم الثالث هو الجزء الثاني، بقية اليوم الثالث والرابع هو الجزء الثالث. يعني دائما أيام الحيض تقسم إلى ثلاثة أقسام لتحقيق هذا الاستحباب. طبعا الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، ذهب بعضهم إلى أنه الأحوط وجوبا كالسيد الإمام رحمة الله عليه الأحوط وجوبا، بل ظاهر صاحب العروة رحمة الله عليه سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي الوجوب، وأيضا ظاهر عبارة جملة من الفقهاء القدماء هو الوجوب، زيد وجوب الكفارة. على كل حال المتأخرين في الخوي تلابدته المعروف بينهم هو ماذا؟ الاستحباب. وأيضا حتى غير السير الخوي تلابدته، يعني السيد والبيغاني جملة من الفقهاء المتأخرين لاحظ عندهم احتياط استحبابي. خب أنه إذا وطأ زوجته وهي حائض وكان في أول يوم مثلا في أول الحيض، فإنه يدفع كم دينار؟ دينار سعودي، دينار بحريني، دينار عراقي، شنو يدفع؟ دينار عراقي الآن كم يسوى في هذه العصور؟ ليس له قيمة تقريبا. هو يقول يدفع دينار ويسكت. شقد الدينار؟ هو الكلام عن الدينار الشرعي، لأنه هو الذي ورد في الروايات ووزنه يقاس بالذهب، وسيأتي الآن كلام عين. خب وفي وسطه بنصف دينار، إذا وطأ زوجته في نصف الثلث الوسط يعني في الثلث الأوسط فنصف دينار، إذا في الثلث الأخير فربع دينار، وفي آخره بربع دينار، والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. هذا مقدار تعارفوا على تقدير الدينار الشرعي به، تلاقي يقولون دينار وهو 18 حمصة بالنسبة إلى السارق، مو يقولون إذا سرق ربع دينار أو خمسة دينار على قولين. خب ما سامعين هالقول الخمسة موجود ولمن تقلدون؟ خب سيد الخوي الظاهر السيد السيستان هم له رأي هذا الرأي، سيد الخوي خمس دينار. خب حمصة هاي النخجة شو تسموها انتم؟ ما تقول حمص نخج هذا الصراط. خب الوزن بالجرام اختلف في تقديره بالجرام، ليش؟ لأنه أساسا في بعض التقديرات عندهم شوي أخذ ورد، بينما ذهب إلى أنه 3.4 جرام، 4 بالعشرة جرام، التسنين 3.4 جرام، يعني أقل من النصف بقليل، وبينما ذهب إلى أنه 3.8، وبينما ذهب كسير محمد سعيد الحكيم إلى أنه 4.4 جرام وربع، يعني 4.2.5 بالعشرة، يعني 25%. وانا يترجح لدي كلام السيد محمد سعيد الحكيم ما ذكره من الاستقصاء، يعني كأنما قام بوزن عدد من الدنانير الموجودة في جملة من المتاحف العالمية، رجع إلى كتالوجاتهم فشاف وزن الدينار. أنا أركن نفسيا أكثر إلى تشخيص السيد محمد سعيد الحكيم، قال 4.25. حتى الآن سيد الخوي يسأل يقول راجعوا أهل الخبرة، راجعوا أهل الخبرة. السيد السيستاني مار علي مرة في أحد الاستفتاءات، بس هو كلام المكتب مو كلامه في النهاية، هم يحتاج تريث فيه، لأنه عادة الفقهاء ما يحددون بالأفرام، يقول لك هذا عادة يرجعوه إلى أهل الخبرة. بل جزمان حتى السيد السيستاني قال 5 جرام مثلا أو 3 جرام، وأنت بخبرتك انتفت، هاي مو مسألة تقلل فيها الفقيه أنت، وأنت بخبرتك راجع واكتشفت ان الدينار ازيد او اقل في عصر النص، واضح؟ المرجع هو خبرتك، هذه مو مساله تقليديه. ما ادري انا اي حجم، يعني حجم يعني هالكبر شو دراني بعد هذا؟ ايش اي سمو كان ما جوه التبيد شيخ، ما هالكبر الدينار يعني ايش قد يكون؟ الدينار الذهبي هالكبر هكذا هالحدود يعني. المسكوك يعني المضروب بسكة، المسكوك بسكة المعاملة. الآن ذهب، في ذهب احتيالي يصاغ كحلي وما شابه ذلك، وفي ذهب يصاغ كدينار ذهب، كدراهم مثلا فضة، وعليكم السلام. يقال هذا ذهب مسكوك. الذهب المسكوك له قيمة مختلفة عن الذهب الغير مسكوك، غير مصبوغ، غير يعني غير المضروس. حتى الآن أغلى أو أنزل القدر المتيقن أنه في تلك العصور كان له قيمة معينة. خب من الذهب المسكوك، حتى الآن خب مقتضى الاحتياط، حتى إذا واحد يريد يدفع يكون يراعي قدر الاحتياط أيضا. حين هو وزنه حتى الآن الذهب بعض الأحيان يكون سبائك، سبيكة ذهبية، هذا له قيمة معينة غير قيمة الذهب المضروب كعملة، ما يعادل وزن 18 حمصة.
مو 18
حمصة
من الذهب المسكوك؟
نعم، ما يعادل وزن 18 حمصة. هسه الآن كم؟ 4 جرام وربع مثلا قلنا بهذا المقدار،
يعني
قد يكون وزن 18 حمص عربي. هذه لا 18 حمص، خب ما يتغير الوزن شيخنا، الوزن هو الوزن شيخنا، سواء كان بهيئة الصخر بأي وزن شيخنا، الوزن هو الوزن، الوزن ما راح يتغير شيخنا، الوزن ما راح يتغير.
المقدار 18 جرام؟
لا، قلنا 4 جرام وربع، ما كنت موجود. قلنا فيما سبق أنه الدينار الشرعي اختلف في وزنه، بعد يوجد كلام طويل، هذا ترجع إلى كتب مخصوصة في الأوزان والمقادير، هناك كتب طبعت في هذه المواضيع وحول الدنانير الشرعية. الآن بالجرام اختلف فيه بين 3 جرام وفاصلة 4 من 10، بين 3.8 من 10، بين 4.25، وفي هناك آراء أخرى هم أكثر بقليل أو أقل بقليل. قلنا لا، الدينار كله، الدينار كله، الدينار كله، هذا دينار بأكمله. خب زين، حتى الآن قال أحوط هذا التكفير، يدفعها للفقراء شيخنا، تدفع للفقراء. خب وإلا دفع القيمة وقت الدافع إذا كان موجود. خب ولاحظ استحباب دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع القيمة، قيمة الدينار غير هذا، قيمة 18 حمص، قيمة 4 جرام وربع. هسه الآن يقولون الجرام الواحد تقريبا في من الذهب حاليا يساوي 4 دينار، ينزل عنه او يرتفع عنه بقليل، وعليه يصير حدود 16 دينار المبلغ، 160 ريال يعني. انا حين سألت احد الخبراء في الذهب قال لي الجرام يساوي 4 دينار حاليا، وان كان ينزل يصير 3.5 او يصعد قليل، بس هو في حدود 4 دينار، قد ينزل يعني، قد يتغير السعر. دينار 160 ريال تقريبا او اقل بكثير 150 ل 160 ريال هو 150 ل 160 ريال دينار كامل الواجب دينار خب لا يجب اكثر خب والا دفع القيمه وقت الدفع اذا لم يمكن دفع نفس الدينار ولا شيء على الساهي من سعى والناس والصبي هؤلاء كلهم ليس عليهم شيء والمجنون والجاهل بالموضوع او الحكم جاهل بالموضوع كما لو كان لا يعرف بان زوجته حائض وطأها يعرف انه لا يجوز الحائض لكن لا يعرف انها حائض لا لا مساهي يعرف التفت وياي الساهي يعرف بانها حائض ويعرف الحرمه لكن سهى وجامعها لا من التفت وياي الناسي نسي التفت وياي الساهي الذي يعبر عنه هنا بالساهي على الساهي والساهي الغافل الغافل عن الموضوع تماما الناسي متذكر الموضوع نسى يعني هو تقريبا مترادفين في بعض الحالات الساهي والناسي خب الجاهل بالموضوع مختلف الجاهل بالموضوع يعرف الحرمة لكن لا يعرف أن زوجته ماذا حائض ما سمع منها أنها حائض نامت فأتى ووطأها وهي نائمة مثلا خب هنا هل هو ناسي هل هو يعلم بالحرمة لكن لا يعرف بأنها حائض كي تكون حرام هذا من تشكين المسألة خب نعم الساهي هو نفس النافي شيخنا المفارقة بينهما أن هذا يعني خلي يكون مسؤول الانتباه تماما أو شيء كذا متسهي بإصلاحنا وإلا هو الساهي والناس كثير من الأحيان أصلا يستعملان بمعنى واحد إذا استعملا بمعنى آخر فيكون الفارق بينهما أن الساهي يكون أكثر متسهي أزيد يعني رايح عليه شوي مثمر خب والجاهل بالموضوع أو الحكم جاهل ترى يكون عالم بالموضوع عالم بأن زوجته حائض لكن لا يعرف أنه لا يجوز له وطئها هذا يكون جاهل بالحكم مو جاهل بالموضوع خب العامل شلون العامل قلنا يكثر على رأيهم ولاحظ استحبابا له على رأي السير السستاني والسير الأخرى أيضا أن يكثر على رأيهم يعني على رأي القدماء خب والسير الإمام على الأحوط وجوبا خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها طلاق الحائض وظهارها خب طلاق الحائض يعني المرأة الحائض إذا حاضت زوجتك يا شيخ لا يجوز لك ماذا أن تطلقها لا بد في الطلاق من أن يكون في طهر لم يواقعها فيه وسيأتي مزيد بيان عن هذا المبحث في كتاب الطلاق هناك هسه الظهار هو أن يقول المرأة أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه وهذا أيضا مبحث سيأتي مفصلا في كتاب النكاح هناك يتعرضون له بشكل مفصل هسه الآن بهذا المقدار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي مع اجتماع بقية الشروط حرمت عليه ولا تحل له إلا إذا كفر خب هل يصح لو قال لها أنت علي كظهر أمي وهي في الحيض هل هذا الظهار صحيح؟ السيد السيستاني يقول هذا الظهار غير صحيح خب الجماعة ما يشترطون حتى في الطلاق أن تكون خالية من الحيض ملتفت؟ نحن نشترط في الطلاق وجود شاهدين أن تكون خالية من الحيض نشترط نحن أنا أعطيك قاعدة نحن نعقد الطلاق ونسهل الزواج الجماعة بالعكس يسهلون الطلاق ويعقدون الزواج وطبقوا وتشوف احنا نشترط شهود اثنين في الطلاق اما في الزواج ما نشترط شهود لحظة استحباب يستحب الشهود ما عندنا وجوب شهود انت في تي في الطلاق لابد ان تكون خالية من الحيض لابد هم وعليكم السلام ندرس ندرس فقه الشيعة على كل حال إذا كانت مدخولا بها التفتوا معي المرأة تارة تكون مدخولا بها تارة لا تكون مدخولا بها إذا كانت مدخولا بها يعني موطوءة سواء في القبل أو الدبور فإنه ماذا نشترط أن لا تكون حائض شرط أن لا تكون حائض. إذا لم تكن موطوءة لا يصح طلاقها وإن كانت حائض.
بالنسبة للظهار يعني الظهار عن طلاق يعني حرمها على
المي هذا واللاي يظاهرنا من الآية القرآنية، هذه آية قرآنية نازلة الشيعة والسنة يلتزمون بهذا المعنى خاصة موجودة مع الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للظهار، أن شخصا قال لزوجته أنت علي أنت علي كظهر أمي، فامتنعت عن أن يعني امتنعت عن لمسها عن أن يلمسها وهو امتنع، فاشتكت أمرها إلى الرسول فقال له كثر لا قبل أن تطأها كثر أزق رقبة، فإن لم تستطع فبستين صيام 60 يوم، فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكين. قصة موجودة ومذكورة حتى بالقرآن، والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم كذا الآية الآن ما تذكرني. نعم الطلاق أنت طالق، الظهار مو طلاق، تبقى زوجته بس ما يطهر، إيه أنت عليك ظهر أمي تبقى زوجته، إذا دفع الكفار حلت له. هسه الآن هذا الظهار حرام. الآن أنتم مشكلتكم الأساسية تحولون كتاب الحيض إلى كتاب ظهار. معرفتون؟ هي كلمة والظهارها نشأت المسألة. حولوا كتاب الحيض إلى كتاب ظهار. ليش؟ لأنه معلومات عامة هذه ممكن أنت تسكر المسألة الآن ترجع. إلى الجزء الثاني من المنهاج أو الجزء الثالث بهذه الطبعة التي عندكم في نهاية في الجزء الثاني، خب ترجع إليه وتشوف كتاب الظهار وتشوف تقرأ أحكامه كلها. أنا الآن إذا بقيت أفصل إياك أحكام الظهار ما عندي مانع، لأن أنا قبل بضعة شهور مدرس كتاب الظهار حاضرتني مسائله في الصيف الماضي مدرسني أنا في أواسط الصيف جيد، لكن الوقت رايح يمشي عليكم يعني. خب المسألة بتمر علينا يعني، لو كانت ما بتمر لكنا توقفنا أمامها، الآن بنكررها وهم رايح نكررها في المستقبل بلا ثمرة. الظهار حرام على كل حال. خب هذه الحائض إذا كانت مدخولا بها أو هذه المظاهرة إذا كانت مدخولا بها فيشترط في الظهار أو في الطلاق ماذا؟ الطهر، أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، يعني حاضت وطهرت من الحيض الآن طهر صار لم يواقعها لم يطأها في هذا الطهر بعد أن طهرت لم يطأها، أما إذا كان قد وطأها بعد الطهر فإنه لا بد له أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى فيطلقها. ما تلتفتون المسألة؟ تريد أن تطلق امرأتك نسألك متى وطأتها آخر مرة؟ متى وطأتها؟ تقول في هذا الطهر الآن، هي في فترة الطهر ليست في حيض صحيح؟ نقول لا تطلق هذا الطلاق لا يصح، بل لا بد أن تنتظر إلى أن تحيض ثم تطهر من حيضها ثم تطلقها، بالتالي يصير عندك مجال واجد تتريث تتأمل في المسألة مو تتردد. خب على كل حال هذا ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبورا، يعني حتى الدخول في الدور يستلزم هذا الحكم، إذا كانت مدخولا بها في القبول واضح، إذا كان مدخولا بها في الدبور أيضا لا يصح طلاقها إلا متى؟ إلا بعد أن تطهر، إلا في طهر لم يواقعها فيه بعبارة أخرى. خب وكان زوجها حاضرا، هذا أيضا حكم، متى لا يصح طلاق الحائض؟ إذا كان زوجها حاضرا. طبعا هناك تفصيلات طويلة في المسألة يتعرضون لها في مسألة طويلة في كتاب الطلاق، وإذا كان غائب وكان يستطيع الاستعلام من حالها أو لا يستطيع، فيه كلام طويل ومفصل، نحن الآن نعرض عن مزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب الطلاق فعلا، أكثر من هالسطرين ما نريد أن نطول أكثر. حاضر يعني موجود، كيف يطلق هو ميت شيخ؟ زوجها حاضرا يعني موجود هنا مو مسافر من مكان اخر، ولا الميت لا يطلق زوجها
يعني ما بصير يكون يطلق هذا الحاجه.
شلون؟
يعني مفهوم الحاضر هنا انه يكون موجود يعني امام
موجود مو في بيتها شيخنا، موجود في نفس المنطقه بحيث يستطيع ان يسالها ويستخبر من حالها. ما يحتاج قدامها شيخنا، قدامنا الان انت تطلق زوجتك. أنت زوجتي فلانة طالق، زوجتي هند طالق، طلقت بعد ما يحتاج هي تدري. بعدين تخبرها أنت في 60 ما سمعت، هي ما بتسوي شيء، هو إيقاع. خب إحنا لا ندخل أكثر في كتاب الطلاق. خب وكان زوجها حاضرا أو في حكمه علامات، أو في حكمه في حكم الحاضر، لعله إشارة إلى ما لو كان غائبا ويستطيع الاستعلام. مفهومين؟ لو كان غائبا، الزوجة في السعودية في القطيفة الآن زوجتك، وانت تحنيها في قوم تريد أن تطلق زوجتها، أنت غائب عنها لكن في حكم الحاضر. ليش؟ لأنك تستطيع الاستعلام عن حالها. تتصل بالتليفون تقول لها في حائط لو لا، تقول لها لست بحائط، يقول لها عجل توصل ورقة الطلاق الليلة إن شاء الله على الفاكس. خب خب على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق. بعد ريحنا يا سيد، إلا أن تكون مستبينة الحامل. مستبينة الحامل إذا كانت المرأة الحامل تارة في أوائل حملها وتارة مستبينة الحمل، يعني واضحة الحمل، يعني حملها غير خفي. الفتين فهنا هذه حس، قلنا طبعا عادة المرأة الحامل لا تحيض، مش دي؟ لكن لو حاضت، قلنا حالات شاذة حيضها في حملها، لكن لو حاضت فإنه في هذه الحالة يصح طلاقها وإن كانت حائض. إذا كانت حامل مستبينة الحمل، متضحة الحمل. خب إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ، والمسألة سهلة لعدم الابتلاء بها، عادة ما تحصل تكاد لا تحصل أصلا. وإذا طلقها على أنها حائض، طلقها معتقدا بأنها حائض، فتبين أنها لا، المرأة طامث على أنها حائض، عفوا طلقها على أنها حائض فبان أنها طاهرة، صح الطلاق. ولو عكس، ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها حائض، ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها طاهرة فتبين أنها ماذا؟ حائض. بالعكس هنا لم يصح. متفقين؟ يعني المرجع هو، المرجع هو ماذا؟ هو
لو كانت الحيض الثاني
أي حيض ثاني؟
يعني حائض طهرت بعدين حيض ثاني بعد ما
ساعدها. ها يعني في، يعني تقدر تقول من شهرين ثلاثة ما عرفين هم، والآن هي في حالة حيض، هل يصح الطلاق أو لا بد أن يكون في طهر؟ ظاهر عبارتهم أنها أن الطلاق لا يصح، بل لا بد أن تدخل في طهر. التفتية هي طلاق الحائض لا يصح حتى وإن لم يطهر خلال ثلاثة أربعة شهور خمسة شهور، فضلا عما لو طهر واحد لسه يطهر فيه. طب الحائض لا يصح طلاقها، والطاهرة أيضا لا يصح طلاقها إذا كانت قد وقعها في ذلك الطهر. هنا لم يشر إليه لأن هذا مو من أحكام الحائض، هذا من أحكام الطلاق. مارب الكستين لم يشر إلى عدم صحة الطلاق في طهر وقعها فيه. ليش؟ لأن هذا ما إلى رطب الحائض، هذا بحث آخر متعلق بالطلاق. لكن هناك أيضا يلتزمون بأنه لا يصح. خب يجب الغسل من حدث الحيض. الحيض حدث، يعني خروج الدم يجب الحدث مثل خروج المني مو؟ رحمكم الله. يجب لكن لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، يعني إذا أردت أن تصلي الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر مو؟ خب لابد لك، إذا أرادت أن تصلي هذه المرأة لابد لها أن تغتسل. ويستحب الغسل للكون على الطهارة. افترض هذه المرأة نقيت الساعة الثامنة صباحا، خب لم يأتي أذان الظهر إلا الساعة الثانية عشر ظهرا، الآن هي الأربع ساعات أيضا يستحب لها الغسل، مع أنه لا يجب عليها شيء، لكن يستحب لها الغسل للكون على طهارة مثل الوضوء. خب وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، مثل ما تقدم في غسل الجنابة يأتي هنا عينا بلا أي فارق. الكيفية هي الكيفية النية فقط، أن هذا غسل الحيض. خب والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء، هذه محل خلاف بينهم. السيد الخوئي وتلامذته يذهبون إلى أن كل الأغسال الواجبة والأغسال التي ثبت استحبابها تجزي عن الوضوء. خب والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبل الغسل، يعني قبل أن تغتسل غسل الحيض تتوضأ ثم تغتسل. هذا إذا ما كانت رايح تجمع بين الغسل، غسل الحيض وغسل الجنابة، وإلا إذا تجمع بعد واضح أنه لا تحتاج إلى الوضوء. خب يجب عليها على هذه الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. افترض هذه المرأة الحائض جاءت العادة في شهر رمضان. خب نقول لها يجب عليك أن تقضي الأيام التي لم تصومي فيها. ليش؟ لأنك حائض لم تصومي، لابد لك أن تقضيها. الصلاة لا تقضى، الصيام يقضى. هاي القاعدة، أن الصيام يقضى والصلاة لا تقضى. خب ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين. افترض أنها نذرت لله علي أن أصوم يوم 27 من رجب. خب في ذاك اليوم أتاها الحيض. خب لا يمكن أن تصوم لأن صوم الحيض غير صحيح. خب أيضا هذا اليوم يقضى. ليش؟ لأنه منذور معين. خب إذا منذور غير معين ما إذا ما هو على التقضي، تأتي به في أي وقت. المنذور بعض الأحيان معين بعض الأحيان غير معين. لله علي أن أصوم يوما، ما تعينه بيوم معين، هذا منذور غير معين. أما إذا قالت لله علي أن أصوم في يوم الجمعة القادم، هذا منذور معين. مو واضح المقصود بالمعين وغير المعين؟ والمنذور في وقت معين على الأحواط احتياط وجوبي. ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات. صلاة اليومية لا يجب قضاؤها، وصلاة الآيات أيضا لا يجب قضاؤها. والمنذورة يعني والصلاة المنذورة في وقت معين أيضا لا يجب قضاؤها. لو قالت لله علي أن أصلي 10 ركعات قربة إلى الله تعالى في يوم 27 من رجب أو يوم 15 من شعبان، فأتاها الحيض في ذلك اليوم. خب هذه المنذور في وقت معين يقضى. المنذور في وقت معين يقضى. الذي لم يعين له وقت بعد ليس له قضاء أصلا، بل هو ماذا يؤتى به في أي وقت. تختار لها وقت ليست حائض وتأتي به، لا يقال قضاء لأنه غير مغيّر بوقتين. وقت النقاء أي نقاء؟ بين الدمين مثلا، مقتضى الاحتياط أن تأتي به، لأنه قال الأحوط وجوبا لها أن تجمع بين تلك الحائض وأفعال المستحاضة.
يعني في غير المعين من صوم وصلاة عليها
أن تأتي به. غير المعين
قلنا في الصوم المنذور في وقت معين تقضي
مثلا كم لو 27 رجب. افترض أنها نذرت لله أن تصوم في يوم 10 من شوال. خب فأتاها الحيض في يوم 10 من شوال،
يكون السنة القادمة تعيدها في يوم 10.
حتى الآن أعم من السنة القادمة، ما إلى تعين بالسنة القادمة، هي نذرت هذه السنة، ليش تعين بالسنة القادمة أنت؟ وعليه يجب عليك في أي وقت، ما معين بخصوص العام القادم في هذا اليوم.
فإذا كان غير معين فما يجب
عليك؟ ما يجب القضاء، يجب عليك أن تأتي به. أنت قلت لله علي أن أصوم يوما، خب ليش لهذا اليوم؟ خب بعد أن تطهر من الحيض تصوم، هذا مو قضاء لأنه ما إله وقت معين، إذا انتهى هذا الوقت نقول صار قضاء. التفت للمسألة بالنسبة إلى الصوم. هذه قالت تارة تقول لله علي أن أصوم في يوم 10 من شوال، وتارة تقول لله علي أن أصوم يوما. فإذا قالت في يوم 10 من شوال بالحال أنها لا تتمكن في ذلك اليوم لحيضها، نقول اخضيه. أما إذا ما عينته في يوم 10 من شوال نقول لها خب هذا مو متعين في هذا اليوم، بعد الحيض هذا تصومي ولا يكون قضاء، هذا أداء مو قضاء. ذاك قضاء رايح يكون، هذا أداء. التفت للمسألة. خب الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض وهي حائض. افترض أنها كانت موطوءة قبل الحيض أو في أثناء الحيض، لا يجوز في أثناء الحيض، لكن افترض أنها وطئت في أثناء الحيض فأرادت أن تغتسل غسل الجنابة، يصح منها سواء كانت الجنابة حدثت في أثناء الحيض أو قبل الحيض. أثناء الحيض تكون جنابة محرمة، لكن افترض أنها حصلت، هل تستطيع أن تغتسل؟ هذا الغسل لن تكون له فائدة مهمة. ليش؟ لأنه كل المحرمات ستبقى أيضا. لكن لو أرادت أن تغتسل نقول نعم اغتسلي وأنت الآن طاهرة من الجنابة، فقط عليك حدث الحيض. التفتن المسألة عمليا ما إلى ثمرة، يعني في الخارج ما بتحصل ولا فائدة هذه المرة، ليش؟ لأن يحرم عليها دخول المساجد أيضا الآن سيبقى يحرم عليها، يحرم عليها لأنها جنب ولأنها حائض، فإذا ارتفعت الإرادة تبقى حائض هي. خب خب ننتظر إلى أن تنتهي وتغتسل، قلنا إحنا هذا أسهل شيء. خب فإذا كانت جنوبان هذه المرأة واغتسلت عن الجنابة صح غسلها عن الجنابة، لكن يبقى الحيض على حدث. ليش؟ لأنها لم تطهر. وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. خب يصح منها الوضوء، الوضوء يصح منها، غاية الأمر، غاية الأمر الوضوء ما راح يرفع حدث الحيض. خب والأغسال المندوبة يوم الجمعة غيره. خب نعم، هسه بالنسبة إلى غسل يوم الجمعة يقول نعم في صحة غسل اليوم الجمعة أو غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي بيانه في المسألة 337. نعم بالنسبة للثواب حتى بالنسبة لذاك شيخ لا يقول أن لها أنها رفعت جزء من حدثها، يعني حصلت جزء من الطهارة هسه قد يقال يعني. نعم يكفيها، نعم يكفيها بلا إشكال. خب يستحب لها التحشي، التحشي يعني وضع قطنة في موضع خروج الحيض هذا في الفرج، تحشي الفرج بقطنة. خب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة، يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة. خب والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، تجلس في مكان طاهر وتستقبل القبلة. خب ذاكرة لله تعالى، يعني تسبح الله أو تأتي بذكر الله بأي نحو، شكرا لله هذا ذكر أو لا ذكر. ثم يقول والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع. خب هذا كله مستحب طبعا. يكره لها الخضاب بالحناء، يكره لها الخضاب بالحناء خب أو غيرها، غير الحناء أيضا. نعم الكراهة للحائض فقط، للحائض لا يشمل غيرها. وحمل المصحف ولمس هامشه، هامش المصحف هذا المكان يكره لها أيضا، أما نفس الكتابة فيحرم كما تقدم. صحيح. وما بين سطوره، هذا الهامش هذا ما بين السطور، وتعليقه وتعليقه ما يقصد بها حمله يعني رفعه. هسه الآن هذا محتمل أن يكون وتعليقه يعني وضعه في الرقبة محتمل. على كل حال غيرها يعني غير الخضاب، غير الحناء، الحناء وغير الخضاب. الخضاب يعني شنو هو؟ أن تصبغ الشيء، اختضب يعني اختضب. الخضاب عادة العرب كانوا يستعملون الحناء، في أنواع معينة من الخضاب غير الحناء تستعمل، أصبغ معينة من ما يكون لها جرم شيخنا كالحناء، يعني ليس لها جرم بس من الحناء. الحناء شجر معين يجفف ويطحن ويستعمل شنه ورقه، لماذا؟ للحناء. هذا غير الحناء أيضا يكره الخضاب به. الآن في أصباغ معينة للوجه للرأس غير الحناء موجودة كثير الآن في الأسواق. وتعليق المقصد الثالث الاستحاضة. دم الاستحاضة في الغالب أصفر، أنا اتصورت مثل أكثر. خب دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض. في دم الحيض أحمر أو أسود، مو حار غليظ يخرج بحرقة كذا، هذا بالمقلوب كل شيء لذع يعني بحرقة، لذع حرق يعني لذع يعني ألم وحرقة كذي، يعني هذا لذع وحرقة مرادف، ما أكو شيء آخر. لذع وحرقة هو مرادف، ما أكو شيء آخر، هو نفس المعنى شيخنا. خب لا يوجد له معنى آخر خاص. خب يعني أنت تشعر ب شرطة حين خروجه. عكس دم الحيض، دم الحيض عند خروجه تشعر بحرقة، دم الاستحاضة بلا حرقة. وربما كان بصفاته، ربما كان بتلك الصفات، إذا ليس له قاعدة عامة دم الاستحاضة. واضح؟ بعض الأحيان نحكم حتى وإن كان بصفات الحيض نحكم بأنه استحاضة. هنا الآن لا يوجد مطلب مهم بالنسبة إلى الألوان والأشكال في دم الاستحاضة، لأنه يقول ربما كان بصفات الحيض أصلا، ولا حد لكثيره. هذا لن يحكم، ما عدنا 10 أيام، 4 أيام، يومين، يوم، 40 يوم، شهر، سنة، ما عدنا أقل وأكثر، وما عدنا فصل أخل الطهر بعد. هذا يمكن يمهل يمكن ما يمهل. إذا ديك البحوث كيف اللي عقدتكم في الحيض ما بيجيكم اثنين؟ ليش؟ لأنه ما عدنا أقل الطهر ولا أكثر أقل الحيض، لا أقل الحيض ولا أكثر الحيض، ولا أقل الطهر ولا أكثر، ولا شيء. ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده، يعني تحصل الاستحاضة ثم تستريح المرأة 3 أيام ثم ترد يجيها، ما صحيح؟ ولا يتحفظ. أنا أريد أعطيكم قاعدة، كل دمين تراه المرأة وليس بحيض لا نحكم بأنه حيض ولا نفاس. النفاس هو الدم المتعقب للولادة، كل دم تراه المرأة ليس بحيض ولا نفاس ولا دم بكارة، يعني فهو شنه؟ فهو دم استحاضة ولا دم جرح، يعني هي خب دم الاستحاضة بكارة دم الجرح واضح إذا جذبت بأن هذا دم جرح سواء كان بكارة أو غيرها بعد خارج عن محل الكلام. دم الطهارة في البكارة طاهر؟ ما قلنا دم البكارة طاهر، قلنا دم البكارة لا يوجب الحدث، ما قلنا أن دم البكارة طاهر.
يعني ما نعتبر دم حيض.
أما الدم نجس سواء كان دم بكارة أم غيره.
يعني يوجب الغسل مو؟
أي دم البكارة؟ لا يوجب الغسل، لا يوجب الحدث.
لا يوجب الحدث؟
لا يوجب الحدث. جرح عادي شيخنا، مثل الجرح العادي الآن لأن شقت إيد المرأة، الدم نجس أو مو نجس؟
نجس.
خب يجب عليها أن تغتسل؟
لا.
نفس الشيء. دم البكارة كدم الجرح العادي، هذا جرح. جرح عادي، لا يوجب شيء. نفس الموضع. لا نفس الموضع شيخنا. هو الموضع هو الموضع شيخنا، ما يتغير. الرحم شيخنا، فمر الرحم شيخنا. هو وين موضع الولادة شيخنا؟ الرجول؟ موضع الولادة الدبر؟ القبل، القبل شيخنا. موضع الولادة القبل. خب شيخنا بحاجة لك بعض المعلومات في حين المجال. خب على كل حال موضع الولادة هو القبل، نفس المكان، نفس موضوع خروج الحيض. الولد من أين يخرج؟ من الدبر؟ جزما من القبل شيخنا. شيخنا إن شاء الله تمر عليك هاي المعلومات. على كل حال هذا خارج الدرس. كل دم تراه المرأة وليس بحيض ولا بنفاس ولا دم جرح فهو شنه؟ فهو اسمه فهو دم استحاضة. الدم الذي تراه المرأة، التفتوا، الدم الذي تراه المرأة وليس بدم حيض ولا نفاس ولا جرح فهو دم استحاضة. صار واضح؟ نعم يختلف، إذا كان كثير فهو استحاضة كثيرة، إذا كان قليل فهو استحاضة قليلة، إذا كان متوسط فهو استحاضة وسطى، وسيأتي بيان هذه الاصطلاحات. خب ولا للطهر المتحقق المتخلل بين افراده ولا يتحقق قبل البلوغ، ولا يتحقق دم الاستحاضة قبل البلوغ. خب هل يتحقق بعد 60؟ يقول وفي تحققه بعد 60 اشكال. السيد القوي يقول انه يتحقق بعد 60، وعليه لو رأت الدم بعد 60 تحكم بانه استحاضة.
قبل البلوغ
هي أساسا غير مكلفة شيخنا بشيء، أساسا من الأساس هي لا يجب عليها شيء. ولو رأت شيء لو كان هناك آثار معينة لو رأت شيء لا يحسب بأنه استحاضة أيضا فهمتي أي لا يحسب بأنه استحاضة دم بعد هسه دم خرج نجس بس لا يقال هي محدثة الآن لا يقال هي محدثة دم الآن هسه الآن وش بتصير هو ما يخرج عادة شيخ هو عادة مثل ما تفضل ما يخرج مثل ما ذكرت سيد لا يخرج لكن لو خرج هذا دم الآن خرج الآن أي دم يخرج أثره ما يترتب وهو حدوث الحدث يعني هي الآن طاهرة لو كانت متوضئة نقول هي طاهرة خروج هذا الدم ما يأثر شيء هي الثمرة أنه هذه البنت الآن طاهرة والدم الخارج لا يؤثر في فساد وضوئها توجه شيخنا هذا دم إذا عرفنا أنه دم نجس ماكو مشكلة لكن مو دم استحاضة وش بتسميه ما يهمنا وش بتسميه عرف شيخنا المهم أنه ليس بدم استحاضة صار مطلب واضح وهو ناقض للطهارة بخروجه هو إذا خرج ينقض الطهارة ولو بمعونة القطنة خب تارة يخرج بنفسه وتارة تدخل القطنة في الفرج فيخرج خب خرج بالقطنة مو كفى حدث الحدث خب حصل الحدث الآلة أو غير لا ما لها خصوصية حتى بالأصبع شيخنا حتى بالأصبع خب ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل هناك أماكن قلنا معتادة بالأصل وهناك أماكن معتادة بالعارض مو يقول من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال غير المعتاد كما لو خرج من الرجل عرضان ما مو مكان معتاد أصلاً خب في 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 قوله ناقض للطهارة شنو إشكال خب ويكفي في بقاء حدثيته قلنا خروجه يوجب حصول الحدث مو بعد أن خرج الآن لا زال متبقي في بطن الفرج كما تقدم في الحيض قلنا أن بقاء الحيض في داخل الفرج شنو مع وجوده في بطن الفرج فالمرأة شنو محدثة حتى وإن كان ما يسيل إلى الخارج مش ذي خب ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها والظاهر عدم كفاية ذلك في انتخاب الطهارة به كما تقدم في الحيض يعني في أصل حدوثه يعني لو بدأ دم الاستحاضة في المرأة لكن لم يخرج بقي في داخل الفرج فإن هذه المرأة طاهرة تتوضأ وتصلي طبيعي ليش لأنه لا زال في الداخل من الأساس في بداية الحيض الكلام عن البداية والكلام عن النهاية في بداية الحيض الكلام عن بداية الاستحاضة وعن نهاية الاستحاضة في بداية الاستحاضة نقول هكذا إذا وجد الدم في بطن الفرج فهذا لا يكفي لنقض الوضوء ونقض الطهارة قبل خروجه لا ينقض إذا خرج ينقض هذا بالنسبة إلى بداية الاستحاضة خب في نهاية الاستحاضة افترض هي كانت مستحاضة الآن هل هي على الحدث الدم في الداخل نقول نعم إذا أن يطهر الدم الذي في الداخل ينقى يرتفع الحدث ما أعرف تسكين المسألة أكو ملاحظة هني أكو ملاحظة أو نرجع الملاحظة إلى بعد عدة أسطر لا بأس خب والظاهر على كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة الأولى وهي الاستحاضة القليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث بتكون تلوث يلوث القطنة صح ولا يغمسها ليش بعدين يقول ولا تغمس مفروض إذا قال تلوث صح يقول ولا تغمس يلوث القطنة ولا يغمسها يكون بحيث شيخنا حسب الأصبع يكون توضع إذا رأيت الدم توضع قطنة تأخر عقب دقيقتين توجد شيخنا إذا خرج بالأصبع شيخنا صارت محدثة حصل الحدث شيخنا جيد الآن هي محدثة أو لا خب كيف تعرف أن استحاضتها صغرى أو وسطى أو كبرى إذا كانت تعرفها بأي شكل من الأشكال انتهى الموضوع القطنة لا مدخلية لها لكن اذا ما كانت تعرف فتحتاج الى ادخال القطنه، فاذا ادخلت القطنه ستشخص انها صغرى او وسطى او كبرى.
يعني
قد يكون الحقن غير وش دراك باي نحو علمت احنا شيخنا دخول القطنه لا مدخلية له في المطلب هنا. طريق لمعرفه انها صغرى او وسطى او كبرى. لو كانت تعرف ان لو كانت لا تضع القطنه في الداخل مثلا، لكن تعرف ان الدم صار بكثره يشخب، هذا واضح انه استحاضه كبرى شيخنا. وضعت قطنه ام لم تضع مطلب ثاني هذا، بس الاستحاضه ماذا؟ كبرى. ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث القطنه ولا يغمسها. الثانيه اللي هي الاستحاضه الوسطى ما يكون فيها اكثر من ذلك، مو قليل يعني اكثر من القليل، بحيث يغمس القطنه لكن لا يتجاوزها الى الخرقه التي فوقها. عاده تضع المراه خرقه لتمنع شنه تعدي الدم الى ثياب وما شابه ذلك، لا يتجاوزها الى الخرقه التي فوقها. هذا الثانية. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها. يكون الدم كثير فتحتاج فيها إلى المناديل المعتادة الآن مثلا. زين
شيخنا، وش الفرق بين هذا الاستحاضة المنتهى
وبين الحيض؟ الحيض شيخنا قلنا الدم إذا أمكن أن يكون حيض دائما نحكم بأنه حيض. يا شيخنا الدم إذا أمكن أن يكون حيض نحكم بأنه حيض، من معنى من نحكم بأنه حيض؟ أقول إذا لم يكن دم حيض هو دم استحاضة. الآن المرأة هذه استمر معها أكثر من 10 أيام، ألم نقول أنه إذا زاد عن 10 فهو قطعا محيط، الزائد عن 10 من قدر الزائد، أو بعد العادة بعد فترة عادتها على الأحكام المتقدمة في الحيض. شيخ الدم الذي حكمنا بأنه حيض واضح صحيح، ما غيره حتى وإن كان بصفاته تقدم في الدروس السابقة أنه بعض الأحيان نحكم بأن هذا الدم استحاضة وإن كان بصفات الحيض. ما مرت علينا كثير من المسائل من هذا النوع، فضلا عن الكثرة قليل كثير ما أجمع في الاستحاضة، قد يكون الدم كثير قد يكون الدم قليل. في الحيض ما اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها، ما عندنا في الحيض، الحيض قد يكون قليل قد يكون كثير. في الحيض هل اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها؟ في التفرقة بين غشاء البكارة وغيرها تقصد؟ ذاك إذا خرجت القطنة مطوقة أو مغموسة من الوسط، مغموسة بهذا المعنى. هناك أيضا شيخنا نفس الكلام، لو شككنا نفس الكلام الذي تقدم في الحيض يأتي هنا، أننا لو شككنا أن هذا الدم الخارج دم بكارة أو دم ماذا؟ أو دم استحاضة، نفس الكلام يأتي. أننا نضع القطنة فإذا خرجت مغموسة فهو دم شنه استحاضة، إذا خرجت مطوقة فهو دم بكارة، نفس الكلام. التفت للمثال شيخنا هناك أردنا أن شيخنا تأمل في المطلب، هناك أردنا أن خرج دم نعلم أنه إما دم حيضين أو دم ماذا؟
عذرة
أو دم العذر دم البكارة. قال ندخل القطنة إذا خرجت مطوقة فهو دم البكارة، إذا خرجت مغموسة فهو دم الحيض. هنا نفس الكلام يأتي حينا، إذا شككنا أنه دم بكارة أو دم حيض أو دم استحاضة ندخل القطنة عينا، لا توجد أي مشكلة. وش الإشكالية عندك؟ هناك غمس شيخنا، بس الغمس هناك للاختبار شيخنا، هناك لا يجب إدخال القطنة أصلا لو لم نشك أنه غشاء بكارة. في الحيض لم نقل بأنه يجب إدخال القطنة، قلنا يجب إدخال القطنة، يستحب التحشي لها في أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة لا يجب لها عليها شيء. الفارق واضح له؟ خب. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها. خب. الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة، أن تختبر حالها قبل الصلاة ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها ثم إخراجها لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة. ليش؟ لأنها كل قسم من الأقسام له أحكام خاصة. هذا احتياط تقدر تعبر عنه احتياط وجوبي عقلي عاد هذا ليش؟ لأنه طريق لماذا؟ يعني هذا تركه لا يوجب الإثم إلا من جهة ترك الأحكام الشرعية الأخرى. يعني لو تركت الاختبار، لو تركت الاختبار ماذا ستفعل؟ تستطيع أن تترك الاختبار ما في مشكلة، لكن تجمع بين التروكات الأخرى. هذا التفكير المسألة تستطيع أن إذا قلنا احتياط وجوبي يعني لا يمكن تركه إلا بالرجوع إلى بقية آخر. خب أنا أقول هذا الاحتياط يمكن تركه، تستطيع أن تغتسل، تقول أنا ما أريده، أنا أعرف روحي مستحاضة، أريد أغتسل قبل الصلاة وأتوضأ وأصلي. هي إما الصغرى أو وسطى أو كبرى، إذا اغتسلت وتوضأت وصلت على كل الاحتمالات صلاتها صحيحة، لا تحتاج إلى هذا الاختبار. ماذا متوجه للمسألة؟ هذا الاحتياط، لماذا هذا الاحتياط؟ لكي تعرف أنها صغرى أو وسطى أو كبرى. هي تقول أني أحب أتنظف قبل كل صلاة أني بغتسل، إذا كانت كبرى اغتسلت وتوضأت وصلت تمام، إذا كانت صغرى نفس الوضوء يكفي، ما تحتاج أصلا إلى شيء آخر. على كل حال لتعرف أنها من أي الأقسام، وإذا صلت من دون اختبار بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة، كما لو علمت بعد الصلاة أنها كانت مستحاضة بالاستحاضة الصغرى وهي فعلا أتت بوظيفة الاستحاضة الصغرى، واضح؟ توضأت وأتت بالاستحاضة الصغرى بوظيفة المستحاضة بالاستحاضة الصغرى، سيأتي التكتب حتى تصير مطلب لكم واضح. في الاستحاضة الصغرى قبل أن بعد مسألتين ثلاث بيجينا، في الاستحاضة الصغرى تحتاج فقط إلى الوضوء مع تبديل القطنة، بالنسبة للتبديل فيه عنده كلام. خب وفي الاستحاضة الصغرى، هاي في الاستحاضة الصغرى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاتين. خب بالنسبة للاستحاضة الوسطى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاة والغسل أيضا مرة واحدة في اليوم قبل صلاة الصبح مثلا، تغتسل مرة واحدة ويكفيها إلى طوال اليوم، هذا في الاستحاضة الوسطى تغتسل مرة واحدة وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. خب بالنسبة للاستحاضة الكبرى تغتسل لكل صلاة، مو لكل صلاة، إذا جمعت بين الظهرين تغتسل غسل واحد، إذا جمعت بين العشاءين تغتسل غسل واحد، أما إذا فرقت بينهما فلكل صلاة غسل أيضا. المطلب صار واضح. صلاة الصبح أيضا لها غسل، إذا تغتسل ثلاث غسلات، ثلاث اغتسالات في وين؟ في الاستحاضة الكبرى. صار المطلب واضح ليكم؟ خب خلنا نجي الآن نشوف. وإذا صلت من دون اختبار، ما اختبرت نفسها أنها صغرى أو وسطى أو كبرى، بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، بأن مثلا تبين أنها استحاضتها صغرى وهي فعلا توضأت، أو تبين أن استحاضتها وسطى وهي أتت بوظيفة الوسطى أو الكبرى. نعم.
تجمع بين الوضوء
متى؟
بعد كذا من اختبر يعني.
تستطيع تغتسل وتتوضأ بدون ما تستطيع، تكون على كل الحالات بل على كل الاحتمالات وصلاتها صحيحة، ما في أي مشكلة بعد، لأنها أقصى احتمال أن تكون كبرى، وهذا وظيفة الكبرى حققتها هني، بس هي الدوخ روحها بلا فائدة. خب هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا إذا لم تتمكن من الاختبار. إذا تمكنت لاحظ لها أن تختبر، إذا لم تتمكن وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، ليش؟ لأنه قدر متيقن أنها مستحاضة استحاضة صغرى، صحيح استحاضة قليلة مو؟ خب القدر المتيقن الاستحاضة القليلة، القدر المشكوك هو الاستحاضة الوسطى، فتبني على القدر الأقل، تبني على الاستحاضة القليلة. خب فتبني وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، يعني تبني أنها قليلة، يعني إلا إذا كانت مسبوقة بها بالوسطى أو الكبرى، كما لو كانت سابقا في يوم أمس استحاضة كبرى واليوم لم تتمكن من الاختبار فتبقى تبني على أنها استحاضة كبرى. خب إلا إذا كانت مسبوقة بها، يعني في حالتها السابقة كانت الوسطى أو الكبرى، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ. إلى هنا نتوقف، بقية المسألة بالمسائل تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.